تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته وهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 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 وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة مش هناخد منكم وقت كبير، لأن احنا كان نفسي نبدأ في المعارك التي قاضها سيدنا عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح في أرض الشام، بس أنا قلت النهاردة نختم بفتوحات أرض فارس والسند والهند وأفغانستان وباكستان. احنا قلنا ان المرة اللي فاتت احنا فتحنا الحمد لله، يا رب افتح على أيدينا البلاد يا رب، أذربيجان وأرمينيا، وذكرنا قصة السد بتاع يأجوج ومأجوج وازاي وصلوا له والكلام دوت كله. النهاردة بقى ان شاء الله هنفتح باكستان، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنفتح افغانستان، وهنقف عند حدود الهند. طب ليه نطلع شمال وبعد كده ننزل جنوب؟ الموضوع برضك مش هينفع غير بالخريطة، عشان اريحكم مني بعد كده ونتكلم زي ما احنا كنا بنتكلم زمان. ما تصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. سامحوني بس شوية كده نقعد نرسم شوية، صلى على النبي. سامحنا بقى محسن بقى، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول هنا مصر ايه، ادي البحر المتوسط وهنا ادي البحر الاحمر، بنمشي كده الجزيرة العربية. لان شغلنا كله النهاردة هيكون في الحتة دي، صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وهنا بنقول ادي تركيا، ادي البحر المتوسط الاحمر، الجزيرة العربية، وهنا ادي العراق، وهنا البحر الاسود، وهنا بحر قزوين. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة على قدنا كده بس تسامحونا فيها بقى. احنا قلنا ان المرة اللي فاتت اتجه الجيش بتاعنا من القادسية هنا في جنوب العراق للمدائن هنا، والمدائن هنا كانت عبارة عن شرق وغرب، وبعد كده عملنا معركة نهاون، وبعد معركة نهاون بدأنا نطلع هنا ليه أذربيجان، وبعديها أرمينيا، ودخلنا هنا دلوقتي على جورجيا، وفي حتة هنا اسمها فتح الباب على الحدود الشمالية من أذربيجان وانت رايح على روسيا، والحتة ديت حتى الآن اسمها الباب الأعظم أو الباب المغلق، لأن انت الحتة ديت لو انت حطيت رجلك الاتنين كده فيها يبقى رجل في آسيا والرجل التانية في أوروبا، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فاسمها فتح الباب او الباب المغلق او باب الابواب الاعظم، وما زال عندهم عقيدة حتى الان ان باب الابواب الاعظم دوت من دخله يجد قوما يأكلون لحوم البشر، وهم الاتراك او التتار او يأجوج وماجوج. وبالفعل واحد من الدعاة سمى الشيخ محمد بن نصر عبودي قال رحت خطبت في أذربيجان، عندهم عدد الدولة حتى الان لا تستطيع ان تحصي هذا العدد، وكان عن يميني وشمالي مترجمين للغتين مختلفتين، يعني ربما كل قرية تسكن مع القرية الاخرى، ولكن هذه لا تعلم لغة هذه وهذه لا تعلم لغة تلك، وفتحها المسلمون بامر الله عز وجل. وقلنا بعد كده اللي احنا اتجهنا هنا لارض الترك اللي هي اوزبكستان وطاجكستان وتركمستان، تمام، اللي هي بعد كده بنخش على منغوليا اللي هي في شمال الصين، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كل ده كان في سنة 22 من الهجرة اللي هو الدرس اللي فات. طلعنا هنا أذربيجان وأرمينيا وطلعنا هنا عند الترك، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لو الترك رجعوا ارجعوا، محدش يكمل الحرب معاه، تمام. وهنا الراجل بتاع الصين، دولة الصين هنا، بعت رسالة اعتذار لسيدنا عمر بن الخطاب، قال له احنا اسفين لو كنت سمعت اللي احنا من ساعة كسرى الكلام ده غير صحيح، ونحن متبرئون من هذا الامر تماما، وانا لا نريد ان ينزع ملكنا كما نزع الملك عن ارض كسرى وعن ارض فارس. يبقى دوت ملك الصين نفسه بعت اعتذار، سبحان الملك. الحتة دي اسمها ارض الاهواز، وهي ذات الغالبية السنية، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي احد الدروس يعني بعض الضباط اللي خدموا في الجيش قبل كده، قال انا قعدت سنة ونص هنا ايام حرب العراق وايران في ارض الاهواز، اسأل الله عز وجل ان يردها الينا ردا جميلا يا رب. قام في حتة هنا بقى في جنوب ايران اللي هي قصاد البحرين وقطر، هنا قطر اهو، صليت على النبي. هنا في عاصمة قديمة اسمها الصخر، سامحوني بقى هرغي معاكم شوية، ما بصلي على النبي. قال هي دي غير العاصمة اللي هي المدائن اللي احنا فتحناها هنا في العراق، المدائن دي العاصمة الحكومية اللي بندير منها شؤون الحكم، وفيها الوزارات وفيها الامراء وفيها القواد والكلام دوت كله. لكن الصخر اللي هنا دي العاصمة الدينية التي تصك فيها العملة وتصنع فيها ثياب كسرى، ويوجد فيها زعماء المجوس وعبدة النار، وتشعل فيها النيران وتوصل الى كل بلاد فارس في هذه المنطقة. وبالتالي استولوا على الاهواز. الصخر ديت قرب باكستان، هنا باكستان تقريبا في الخريطة قرب سلطنة عمان او قصاد سلطنة عمان من الناحية دي، بس مش عارف اجيب اللفة بتاعتها كويس. ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ دلوقتي احنا فتحنا الشمال لغاية ما وصلنا الترك الشمال الشرقي، الصين اعتذرت وقالت احنا اسفين مش هنقدر نحاربكم، فتحنا اذربيجان وارمينيا على حدود روسيا في الوقت الحاضر. عندنا الحمد لله دلوقتي ارض الاهواز واللي هي قصاد الكويت وقصاد العراق، دلوقتي فاضل الحته الجنوبيه اللي هي حاليا الحدود مع ايران وباكستان، فيها عاصمه مهمه جدا اللي هي العاصمه الصخر. حتى الان ما قدرش المسلمين ان هم يفتحوها، بس بتمثل ليهم خطر كبير جدا. من ايه؟ ان كل شويه الجماعه المجوس دول ما بيهدوش. صدق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ان كل شويه يقول وددت انني بيني وبين فارس جبالا من نار لا يقربونني ولا اقربهم، لا هم يقربوا لي ولا انا ايه ولا انا اقرب لهم، لانهم ناس فيهم حقد وغل ضد العرب لا يقدر باي شيء. شايف البحرين هنا كل شويه يعملوا قلق للبحرين، وكل شويه يعملوا قلق في المنطقه الشرقيه للسعوديه. فقام سيدنا عمر بن الخطاب قال هعمل ايه؟ قال انا دلوقتي لو بعت جيوشي هنا، تمام، كسرى لابد هنا في الترك في اوزبكستان وطاجكستان، هيقوم لمي من الجماعه بتوعه يجي من ناحيه الشمال، ودول يجوا من ناحيه الجنوب يعملوا لي كمين. طب اعمل ايه؟ والفرس فيهم عاده سيئه جدا، اول ما يسمعوا اسم كسرى يكون عهدوك ومدوا ايدهم في ايديك وقال لك خلاص ده احنا حبايب وهنديك الجزية ومسلمين وكل حاجة، اول ما يسمعوا سير كسرى يتقلبوا تاني يرجعوا تاني. ولذلك في مدن هنا في كسرى اتفتحت تقريبا 3-4 مرات، تمام. فقال نعمل ايه سيدنا عمر؟ شوف بقى انا رسم الخريطة دي كلها عشان الحتة دي. سيدنا عمر بن الخطاب قال للجيش اللي في البصرة هنا في العراق اتحرك الناحية دي، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، نشيل الزحمة دي. قال لك اتحرك من ناحية البر بقيادة مين؟ قال بقيادة سهل ابن عدي الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا من الكوفة من فوق شوية يتحرك أمير الكوفة عبد الله ابن عتبان رضي الله عنه وأرضاه، ويتحرك كده بحيث ان هو يحجز على الحدود من ناحية افغانستان من ناحية دي، تمام. وبعد كده كمان الا يجرى قالوا يتحرك هنا من ارض القادسية صحابي ثالث يجي في الحتة اللي في النص ديت اسمه سيدنا عثمان ابن ابي العاص. يا سلام ايه الجمال دوت. وقال لك بقى انا هفاجئهم واضربهم حتة ضربة، هقوم هطلع صحابي جليل اسمه الحكم ابن ابي العاص، تمام، من الحتة ديت من الجزيرة العربية. جزيرة عربية ده ما عندناش أسطول. قال لك لا، الجماعة بتوع البحرين وقطر عندهم قوارب الصيد وهم متخصصون في ركوب البحر وفي اصطياد اللؤلؤ من جوف البحر. يوم الحكم ابن العاص دوت يدخل كده من ناحية قطر على البحرين، ومن البحرين يطلع على الساحل الناحية الثانية من عند إيران، ويبقى الجيش الإيراني في اصطخر اتحاصر من كل الجهات. حرك 4 جيوش مرة واحدة لمحاصرة هؤلاء المتمردين الذين ما زالوا في جنوب فارس، وبالتالي هزمهم سيدنا عمر بن الخطاب بقيادة هؤلاء الأمراء الأربعة. وبعد ذلك كانت هنا معركة اسمها فسا بقيادة سيدنا سارية ابن زنيم، قريبة من هنا، والأرض دي الصحراء في فارس. سيدنا سارية ابن زنيم قبل ما يبقى المعركة بيوم، أم سيدنا عمر بن الخطاب في المنام شاف ان اهل فارس محوطين المسلمين من كل ناحية، وكأنه شايف عدد الفرس وشايف عدد المسلمين، فقام وهو نايم كأنه في جيش المسلمين وبيقول له يا سارية تعالى، بينادي على الجيش، خلي ظهرك للجبل وخلي النهر جنب ايدك بحيث ان انت تحارب العدو من جهة واحدة. قام سيدنا عمر بن الخطاب من النوم وقال الصلاة جامعة، بدأ الآن القتال في أرض فارس، في أرض فسا بجوار الصخر هنا. ثم بعد ذلك توقف سيدنا عمر بن الخطاب عن الخطبة وهو ينادي يا سارية يا سارية يا سارية. سيدنا عمر بن الخطاب هنا في المدينة المنورة وبينادي على سيدنا سارية بن زنيم هنا في أرض فارس على حدود إيران وباكستان، يا سارية الجبل، يعني اجعل ظهرك بالجبل. فإذا بأمر الملك سبحانه وتعالى، كان على سيدنا عمر النداء وكان على ربنا سبحانه وتعالى التبليغ، وإذا بالصوت بلغ إلى سيدنا سارية، وبالفعل حمى ظهره بالجبل ثم أخذ يقاتل العدو من جهة واحدة حتى هزم العدو بأمر الله عز وجل. ثم بعد ذلك انتهت إيران، هنيجي عند الحتة دي اسمها باكستان اللي هي في ذلك الوقت اسمها مكران. مكران برضو جديت امر سيدنا عمر بن الخطاب باستمرار الجيوش من ارض فارس هنا الى ارض مكران اللي هي باكستان حاليا، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، وامر كذلك الجيش اللي بينزل من البحر دوت ان هو يعدي من قطر على البحرين وينزل يحاصر الساحل من هنا بقيادة سيدنا الحكم ابن ابي العاص. وهنا بدأ يفتحون كرمان وبدأوا يحاربونهم بالافيال مرة، وكانت مقتلة عظيمة الى ان وصلوا الى نهر يفصل ارض السند عن ارض فارس اللي هي الحدود حاليا، جزاك الله خير، اللي هي دلوقتي في كشمير، تمام. فقام بعت لسيدنا عمر بن الخطاب بيقول له ايه عملت ايه، فقال لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انا في ارض سهلها جبل، اسهل حاجة فيها ايه جبل، ان في ارض سهلها جبل وماؤها وشل، المية اعظم مية فيها، تمام، تمسكه كده الطينة تجري تلزق في ايدك، ونخلها وقم يعني حاجة توجع البطن، تمام، وشرها طويل وخيرها قصير. قال اسجاع ام مخبر، انت ايه، انت بتقولي سجع ولا بتخبرني؟ قال بل مخبر. قال فلا تغامر بأصحاب رسول الله في هذه الأرض، واكتفي بحدودك عند أرض كرمان اللي هي باكستان حاليا، ولا تتخطى أرض الهند والسند. وبالتالي كان دوت في سنة 23 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا العجب العجاب، فتحنا جنوب إيران مع باكستان وصلنا على حدود الهند في خلال 6 أشهر من سنة 23 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبلها بسنة فتحنا أذربيجان وأرمينيا وباب الأبواب اللي هو بيفصل ما بين آسيا وأوروبا حاليا، وصلنا إلى سد يأجوج ومأجوج، والراجل بتاع الصين قال إحنا أسفين مش قدكم، إحنا معتذرين، والناس بتوع الترك وفضلوا مستخبيين إلى أن قذف الله عز وجل في قلوبهم النور وهداهم الله عز وجل إلى الإسلام. وهنا نكون في المرة القادمة إن شاء الله مع فتح الشام، ولكن علينا أن نسأل سؤالا، لماذا نصر الله عز وجل المسلمين في كل هذه الأرض؟ أكثر من دولة، أذربيجان، أرمينيا، جورجيا، إيران، تركمانستان، طاجكستان، أوزبكستان، تمام، على حدود الصين، فتحنا أفغانستان، فتحنا باكستان، ده كل ده وانت عندك جيش بيحارب في الشام ومصر وليبيا والسودان في نفس التوقيت. ده احنا كل دوت بس وصلنا من سنة 13 لسنة 23 في جبهة واحدة اللي هي جبهة الفرس. سبحان الملك، ما الذي جعل المسلمين ينصرون في هذه المعركة؟ هنالك أسباب كثيرة، فاسمعنا حتى ننصرف من هذا المجلس المبارك. أولها اليقين بالله عز وجل وبآيات الله عز وجل وبآيات الله وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قرأوا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي يا رب؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. علموا أن الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجاج. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. لو كنا مكان الصحابة لجلسنا في مكة والركعة فيها بمئة ألف ركعة، أو جلسنا في المدينة والركعة فيها بألف ركعة، ولكن الجهاد في سبيل الله أفضل من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجاج فيه. ولذلك لا نتظاهر أمام الأمم الإسلامية بمظاهر خداعة أبدا، فإن هنالك غاية أفضل من كل هذه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يهدي قلوب المسلمين، اللهم أمين. علموا كذلك أن الشهيد لا تنقطع حياته، بل هو حي عند الله عز وجل. قال ربنا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء كانوا يعرفون أن لهم هدف، فليقاتل في سبيل الله. ما هو هدفنا؟ الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. الله، لهم هدف ولهم غاية، وهو دخول الجنة. آمنوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله: مؤمن يجاهد بنفسه وماله. وقال رسول الله: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. هؤلاء آمنوا أن من ثمرات الجهاد أننا لابد أن نفعل هذه الأمور حتى ينصرنا الله عز وجل. أولا الأخذ بالأسباب. أنت مين أنت عشان تقول أنا حارب؟ أنا آسف يعني، ما تصلنا على النبي. الله عز وجل قال: وأعدوا، قبل أن يقول وجاهدوا. صحيح، الأخذ بالأسباب. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإن وجود القوة للإرهاب، أما النصر فمن عند الله عز وجل. ثم بعد ذلك سنة التدافع. ما معنى سنة التدافع؟ سنة التدافع هذه سنة كائنة في الكون وفي تاريخ البشرية وفي تاريخ الحضارات، بمعنى أننا إذا سكتنا على الأمم الظالمة فإن الأمم الظالمة سوف تزداد ظلما، ولكن لا بد من التدافع، لا بد من دفع هذا، وهم يدفعوننا ونحن ندفعهم إلى أن يشاء الله عز وجل بالنصر إن شاء الله. زي المسمار اللي عمل لك مشكلة في خشبة ولا في باب، بتقعد تعمل إيه؟ تسيبه كل شوية ينتج جلبيتك، كل شوية عورك، ولا أنت بتعمل إيه؟ مهما كان ضعف قوتك تمسك رأس المسمار وتحركه، يوما بعد يوم ينزع المسمار من مكانه. هذه سنة التدافع. ولذلك قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لا تترك الظالم على ظلمه، ولكن لابد من سنة التدافع. لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. سنة الابتلاء. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء
وزلزلوا حتى يقول الرسول، الرسول نفسه يفيض ما به من الأمر وينفجر عما به من مشاعر وأحاسيس، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى. وانظر إلى حرف المد الذي يدل على التوجع والتأوه والتأسف، متى نصر الله، وتأتي الطمأنينة من عند الله، ألا إن نصر الله قريب. ألم يقل ربنا لتبلون في أموالكم وأنفسكم؟ فسنة الابتلاء سنة قائمة في جميع العباد، فلا تقولن لنفسك إن الله عز وجل يبتليني لأنه لا يحبني أو أنه لا يرضى عني، ولكن الله عز وجل يبتليك ليمحصك وليكفر عنك ذنوبك وليرفع عنك الدرجات، وأنت عبده وسوف يتولاك كما قال الله عز وجل والله يتولى الصالحين. سنة الله عز وجل في الظلم والظالمين. قال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. من يقدر على ربنا؟ من يقدر على ربنا؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سنة الله في المطرفين، الناس اللي اتدلعت أكثر من لازم. يقول الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها. البلد بلدنا، نعمل اللي احنا عايزينه، نبرطع زي ما احنا عايزين، أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها. وهنا تأتي فاء السببية بل فاء السرعة. خلاص خلاص، طالما برطعوا وقالوا ما فيش حد قدنا فحق عليها القول، فاء السرعة، فدمرناها تدميرا. وهنالك فرق بين الدمار والهلاك في القرآن. الهلاك هو تدمير مع بقاء أثر، تمام؟ أما الدمار فهو تدمير بلا بقاء أثر، هننسفهم من على وش الأرض. ولذلك قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا. لا تحسبن أن المترفين الذين تمتلئ خزائنهم بالأموال ويتركون المسلمين جوعا ومظلومين في كل مكان أن الله عز وجل سيبقي لهم الحال أبدا، والله إنهم أترفوا ففسقوا فسيدمرهم الله عز وجل. سنة الله في الطغيان والطغاة. قال الله تعالى إن ربك لبالمرصاد، وفي تفسير القرطبي أن يرصد كل إنسان حتى يجازيه الله بظلمه. وواضح من أقوال التفسير أن سنة الله عز وجل في الطغاة أنه لابد أن ينزل بهم العقاب في الدنيا، فهي سنة ماضية في الدنيا قبل الآخرة، لا تتخلف عن طاغية من الطواغيت. ولذلك قال الله عز وجل عن فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن يعتبر مين يوصل لفرعون، والفكر فرعون والحضارة فرعون ورقي فرعون وتطور فرعون، بالرغم ان كان باسط شعبه وكان عنده حضارة وكان عنده تطور، وعمرنا ما شفنا قصر فرعون اتبنى على النيل. ناس كان عندهم فكر وكان عندهم رقي، كان دايما يبنوا القصور والمعابد بتاعتهم في الصحراء عشان يوفروا لنا الارض الزراعية على النيل، وبالرغم من الرقي والفكر العالي دوت كله أخذه الله وقسم الله عز وجل ظهره ورقبته. فقال ربنا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. سنة التدرج، وهي المسلمون عندما دخلوا بلاد فارس، في بلاد هنا اتفتحت مرتين وثلاثة، المسلمين ما قطعوش رأبيهم ولكن أخذوهم بسنة التدرج واللين والتساهل حتى يثبت الإيمان في قلوبهم. أخذوهم أولا بالجزية وبالخراج إلى أن خرج لنا من أرض فارس البخاري، وخرج لنا من أرض فارس أي الفيروز آبادي، وهو مؤلف القاموس المحيط، وخرج لنا كذلك كثير من أهل السنن وكثير من أهل هؤلاء، وخرج لنا سيبويه إمام النحو، وخرج لنا كثير كمثل الإمام النسفي صاحب التفسير، إلى غير ذلك، الإمام الرازي صاحب روح المعاني، إلى غير ذلك من هؤلاء العلماء. هذه الأرض التي كانت تعبد النار من دون الله عز وجل تخرج هؤلاء العلماء في أقل من 100 سنة. إي والله في أقل من 100 سنة، نعم والله في أقل من 100 سنة. نسأل الله مؤلف النحو واضع النحو لك، وهو سيبويه متوفى سنة 180 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له معقولة؟ معقولة دول اللي احنا فتحناهم سنة 22 و23؟ نعم، سنة التدرج سنة لابد أن نطبقها عاجلا غير آجل، وهي سنة تغيير النفوس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أخيرا، سنة الله في الذنوب والسيئات. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. ده كان عندهم الدولار ببلاش والذهب بيدوسوا عليه، مكنا لهم ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وكمان وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم. ليه؟ بذنوبهم. فأهلكناهم بذنوبهم ولا يهم ربنا، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب. ولذلك حقيقة ثابتة ومضطردة أن الذنوب تهلك أصحابها، وأن الله تعالى هو الذي يهلك المذنبين بذنوبهم. وقد سلط الله أمة الإسلام على الفرس عندما حققت شروط التمكين وعملت بسنته وأخذت بأسبابه. ولذلك سبحان الملك، لما رحت مثلا إندونيسيا كنت فرحانة قوي، قلت يا أكبر دولة إسلامية فيها عدد مسلمين على مستوى العالم 260 مليون مسلم، ده إيه الحلاوة دي يا جدعان. ولكن سبحان الملك، أول ما عدت كم يوم هناك قلت ده تسونامي ده قليل عليهم. فعلا فعلا، على الرغم من كثرة العدد دي، ده لو الواحد فيهم كح كحة كح كح هيطير إسرائيل. 260 مليون مسلم على 12 مليون يهودي في إسرائيل، ده لو كح كح هيطيرهم. ولكن ذنوب ذنوب تعكر البحار. أسأل الله عز وجل أن ينجينا بأمره وفضله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير، الجرأة والوثوق بنصر الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. سيدنا عمر بن الخطاب لما بلغ معركة نهاوند قرب طهران عاصمة إيران، قال لا أود أن بيني وبين فارس جبالا من نار لا يقربوننا ولا نقربهم. قال له الأحنف بن قيس، إحنا قاعدين نايمين ليه؟ ده بيقول له يعني ما تصلنا على النبي. فبيقول له إيه؟ بيقول له يا أمير المؤمنين، أخبرك إنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد ما نغوطش قوي، وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا. قال لنا كفاية علينا العراق والأهواز وبس، محدش يطول أكتر من كده. وإن ملك فارس حي، عقيدتهم حية وفكرهم حي وغلهم بيولع نار وحقدهم على الإسلام مستمر. وإن ملك فارس حي بين أظهرهم، وإنهم لا يزالون يساحلوننا أي يقاتلوننا ما دام ملكهم فيهم، ولم يجتمع ملكان فاتفقا. هو حاطط نقره من نقرك وانت حاطط نقره من نقره، مفيش يا انا يا انت. من الدولة العظمى في العالم حاجة من الاثنين، يا اسلام يا صليبيين ما تصلنا على النبي، يا فرس. تمام. ولذلك كانت دايما الحروب مستمرة ما بين امبراطورية فارس والروم. ليه؟ ما يبقاش في ملك ملكين على الارض، هو واحد بس، من تكون له الغلبة واحد بس. ودلوقتي بقى انت والفرس وانت والروم، فخلي بالك لو ما خلصتش عليهم هيخلصوا عليك. ولذلك قال وما ولم يجتمع ملكان فاتفقا حتى يخرج احدهما صاحبه، وقد رأيت أننا لم نأخذ شيئا إلا من بعاثهم، يعني احنا هيجناهم علينا. وإن ملكهم هو الذي يبعثهم ولا يزال هذا دأبهم أي هذه عادتهم حتى تأذلنا فلنسح في بلادهم حتى تزيله عن فارس وتخرجه عن مملكته وغرامته فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس ويضربون يأسا. فقال عمر للأحنف صدقتني وشرحت لي الأمر والله. واستمر عمر حتى أصبح على حدود روسيا وعلى حدود الترك وعلى حدود الصين وفتح إيران كلها وأفغانستان وباكستان وأصبح على حدود الهند. ويجي الرجل المبارك سيدنا عثمان بن عفان عشان يدخل الصين ويدخل الهند ويدخل الترك ويدخل جزيرة القرم اللي هي موجودة في روسيا دلوقتي. اوعى تحسب سيدنا عثمان سكت ولا كان راجل طيب ولا كان راجل كل اللي يجيله يقول له عايز صدق يديله صدق وخلاص. لا 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 لا, لا. ده هو اللي فتح الصين وأرض الترك ودخل برجله روسيا وفتح الهند وفتح أرض النوبة اللي احنا بنسميها دلوقتي كردفان ودارفور وفتح برقة في ليبيا ما كناش لسه وصلنا لها. احنا كان أقصانا أرض اسكندرية اللي فتحها سيدنا عمرو بن العاص. فتح برقة اللي هي برقة دلوقتي ودرنا ودخل على ليبيا وفضل لغاية حدود تونس اللي هي إفريقية بالتاء المربوطة. المرة جاية إن شاء الله شفتوا السنن بتاعة اللي هم خدوها. احنا عندنا كم سنة منهم؟ سنة الصلاة على النبي. ما تصلى على النبي لا بجد والله الواحد زعلان والله. يعني شفت السنن اللي هم اتبعوها؟ احنا عندنا كم سنة؟ نسأل الله عز وجل أن ينصرنا وأن يثبتنا وأن يعزنا. المرة جاية بقى هنرجع في الأراضي القريبة في أرض الشام مولانا عشان نرجع تاني لسيف الله خالد بن الوليد ونرجع عجلة الزمن تاني اللي احنا كنا بدأناها سنة 13 لسنة 23 اللي هي مدة خلافة سيدنا عمر في العراق وفارس. نرجع عجلة الزمن تاني عشان نرجع لسنة 13 عشان نفتح الشام وندخل على فتح مصر سنة 20 ونشوف الشام كلها اتفتحت ازاي لغاية ما وصلنا للقسطنطينية ووصلنا لقبرص. قبرص قبرص رفعت فيها راية الإسلام ودخلنا مصر ازاي وفتحنا مصر ازاي وبورسعيد كان لازمتها ايه في الناس دي كلها. ما تصلى على النبي. ده بورسعيد ده يعني سيدي كل. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ونرجع تاني ونتعلم السنن التي اتبعها الصحابة. عايز بقى اقول لك حاجة جميلة. مهمة سيدنا القعقاع بن عمرو في ارض فارس انتهى سنة 20. طب سنة 20 مات. تخيل يقطع المسافة دي كلها عشان يروح مصر يساعد سيدنا عمرو بن العاص في فتح حصن بابليون اللي احنا بنسميه دلوقتي سوريا الأزبكية اللي فيه الأوبرا اللي في العتبة الخضراء. معقولة؟ معقولة؟ يا يا نسأل الله عز وجل أن يثبتنا يا رب. شوف منين لفين عشان يفتح لنا العتبة. ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نرجع تاني للسنة 13 الهجرة بس بقى في الجزء بتاع فتح الشام مع سيف الله خالد بن الوليد ومع أمين الأمة سيدنا أبي عبيدة بن الجراح ومع داهية العرب سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. ثم الحد جاي ده لا نتقابل الحد اللي بعد إن شاء الله. ما تصلى على النبي عشان نلحق نلم العدة هنا ونرجع هناك. ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.